في وجود اتفاقية قانونية معترف بها دوليا ومصدق عليها من مجلس الأمن. كما انتقد إسلام استغلال الدول الغربية لدستور الوكالة الدولية وعرقلة المسار القانوني، منددا بصمت الوكالة الدولية للطاقة إزاء قصف المنشآت النووية الإيرانية وعدم إدانتها لهذا العمل. التقرير التالي يتضمن تفاصيل أوفى عن تأكيد إيران المتواصل على حقها في الطاقة النووية السلمية وتحذيرها للغرب من أي تصعيد.
البرنامج النووي الإيراني على طاولة حوار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، فيما تبعث طهران رسائل واضحة بأن أي خطوة تصعيدية ضدها ستكون بلا جدوى، خاصة بعدما أثبتت السنوات الماضية التزامها الكامل بتعهد هداتها القانونية، مجددة التأكيد على سلمية برنامجها وشفافيته. وفي هذا السياق أكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي أن أوروبا وأمريكا لن تحقق في اجتماع فيينا ما حاولتا تحقيقه في الحرب وفي نيويورك. والموقف ذاته عبر عنه ممثل إيران الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية رضا نجفي، محذرا من استمرار إساءة استخدام آليات الدولية من قبل واشنطن والتركة الأوروبية، ومؤكدا أن أي قرار غير بناء لن يؤدي إلا إلى تعميق الجمود وتعطيل جهود التعاون التقني بين إيران والوكالة. من جهتها قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني أن طهران تتعاون حاليا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار معاهدة حظر الانتشار النووي، وبما ينسجم مع مصالح الوطنية وقوانين البلاد، معتبرة أن التجربة أثبتت أن نهج الضغوط لا يمكن أن يحقق أي نتائج. مهاجراني حذرت أيضا من أي اعتداء جديد على إيران سيواجه برد أكثر قوة وحسما، مشيرة إلى أن الحديث عن مفاوضات في ظل استمرار الرؤية الأحادية الغربية لا يحمل أي معنى رغم الرسائل التي تتلقاها طهران عبر الوسطاء. وفي الإطار ذاته أوضح رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي سياسة إيران خلال السنوات الأربع الماضية قامت على الأبواب المفتوحة والابتكار، في دليل على استعداد طهران لتعاون بناء طالما تم احترام حقوقها الأساسية.
شن طيران الاحتلال سلسلة غارات مكثفة على غزة استهدف مناطق داخل ما يسمى الخط الأصفر في خان يونس ورفح جنوبي القطاع. وتركز القصف على جنوب شرق خان يونس والشمال الشرقي من رفح، حيث نفذ الاحتلال عمليات نسف واسعة للمباني. في غضون ذلك انتشلت 3 جثامين لشهداء ارتقوا بقصف سابق في بلدة بني سهيلة بخان يونس. من جهتها أعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع حصيلة الشهداء الكلية إلى أكثر من 69,400، مشيرة إلى تخطي عدد المصابين عتبة 170,700 منذ بدء العدوان. أعلنت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 900 مريض توفوا في قطاع غزة نتيجة تأخر عمليات الإجلاء الطبي للعلاج خارج القطاع في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي. وقالت المنظمة إن نحو 16,500 مريض ما زالوا ينتظرون الموافقة على السفر من أجل تلقي العلاج، بينهم 4,000 طفل بحاجة عاجلة إلى الإجلاء الطبي. وحذرت الصحة العالمية من أن أي تأخير إضافي في نقل مرضى المصابين بأمراض حرجة يعادل حكما بالإعدام في ظل الانهيار شبه الكامل للمنظومة الصحية في غزة وعدم قدرة المستشفيات على تقديم العناية المتخصصة بسبب النقص الحاد في المعدات والأدوية والكوادر. كشفت صحيفة ماركر العبرية عن موجة غير مسبوقة من مغادرة الإسرائيليين خلال العامين الأخيرين للأراضي المحتلة. وأوضحت الصحيفة أن حكومة نتنياهو تواصل تحويل الأنظار عن مسؤوليتها في الإخفاقات الأمنية عبر رفض تشكيل لجنة تحقيق مستقلة بأحداث 7 أكتوبر، مضيفة أن بقاء الحكومة رغم فشلها بمختلف المجالات يدفع المستوطنين إلى الإحباط والرحيل. هذا وتظهر البيانات الرسمية أن أكثر من 6,000 مستوطن يغادرون شهريا الأراضي المحتلة منذ تشكيل الحكومة الحالية، أي ما يقارب ضعف معدل المغادرين خلال السنوات السابقة. توغلت دورية عسكرية للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من 5 عربات دفع رباعي إلى داخل قرية صيد الجولان بريف القنيطرة الجنوبي، وذلك في أحدث تصعيد يشهده الجنوب السوري. وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، قامت الدورية بعد دخولها القرية بنصب حاجز مؤقت لتفتيش وتدقيق هويات المرة والتوقف لوقف قصير قبل أن تتابع تحركها داخل المنطقة. ويأتي ذلك ضمن مواصلة الاحتلال الإسرائيلي خروقاته للسيادة السورية دون أي إدانة دولية أو اتخاذ إجراءات رادعة ضده من قبل قوات الحكومة الانتقالية السورية. النبأ الأخير. قال مصدر عسكري سوداني أن مواجهات تجري بين الجيش وقوات الدعم السريع بمنطقة باب نوسا في إقليم كردفان جنوبي البلاد. وأشار المصدر إلى دفع الجيش بتعزيزات عسكرية بمحاور القتال في كردفان للسيطرة على مزيد من البلدات، مؤكدة إحكام قبضتها على المحلية وكازقيل بولاية شمال كردفان. في المقابل أعلنت قوات الدعم السريع أن مقاتليها سيطروا على أجزاء واسعة من مدينة باب نوسا، والتي تعتبر من أقوى مواقع الجيش في كردفان. إنسانيا، لفت المدير التنفيذي لمحلية أمدم حاج أحمد في شمال كردفان إلى نزوح آلاف المدنيين بسبب هجمات الدعم السريع. إلى العناوين. طهران تؤكد مواصلة برنامجها النووي وفقا لقانون الوكالة الدولية للطاقة الذرية. جيش الاحتلال يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار بغزة عبر مزيد من الغارات. وقوات الاحتلال تعاود توغلها في محافظة القنيطرة جنوبي سوريا. للمزيد زوروا موقعنا عبر الانترنت arabicradio.ir. شكرا لحسن استماعكم وفي أمان الله.
بعرى كتاب الله نرقى للذرى، وعلى جناح المكرمات نسافر، نبني الغد الوضاء من نفحاته، ويضوع الدنيا أريج عاطر. ها هو ذا الأريج العاطر لآية الذكر المبارك المجيد، يعطر الأجواء كي نستلهم منه فيضا لحياتنا. تعالوا معنا لنشم عطره مستقبلين به أجواء الأذان المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إليه المصير صدق الله العلي العظيم.
أعزائنا الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
صلي على
أيها الأخوة والأخوات، نستمع الآن إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد باقر الإيرواني، وموضوع المحاضرة هو الدنيا.
صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وعلى محمد. قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في نهج البلاغة: أحذركم الدنيا فإنها منزل قلعة وليست بدار نجعة قد تزينت بغرورها وغرت بزينتها. عندنا دار نجعة ودار قلعة، الفرق بيناتهم شلون؟ دار نجدة لا فيها ثبات، إذا فرض على أن أصحاب الحيوانات الذين أصحاب بيوت الشعر، أصحاب الذين يدورون وراء الماء والنباتات، إذا لاحظوا فرد منطقة جيدة فيها نباتات جيدة فيها ماء جيد، يقولون هذه الأرض هذه البقعة نجعة، أرض نجعة، هذه الذي راح يثبتون بها شهر شهرين أكثر أقل، المهم راح يثبتون فيها لأن ماءها جيد ونباتها جيد، مثل هذه الأرض أرض نجعة. في مقابلها لا، الأرض الذي ما فيها الصلاحية، لا ماءها جيد لا نباتها جيد، فقط يمكثون بها سويعات ساعة ساعتين وبعدين يقلعون يرتحلون من هذه الأرض، هذه يعبر عنها بأرض قلعة، أرض إقلاع ارتحال ليست بثبات. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه شي يقول لنا، يقول ديروا بالكم الدنيا شنو؟ دار قلعة ارتحال سفر، يو دار نجدة نجعة ثبات واستقرار. فيقول ديروا بالكم أيها الناس، يشبه الناس بالمسافرين بالرعاة بأصحاب المواشي، شلون ينتقلون دول في حالة سفر، بس يقولهم هذه الأرض التي أنتم فيها ليست أرض نجعة ما فيها ثبات، أرض قلعة. أحذركم الدنيا فإنها منزل قلعة وليست بدار نجعة قد تزينت بغرورها وغرت بزينتها. هي المشكلة هنا، الدنيا تغرنا بزينتها، هذه زخارف الدنيا كم يوم، بس المؤمن لابد وأن يكون كيس يتوجه على أن هذه زخارف الدنيا تزول أيام قلائل. دار هانت على ربها لم يصفها لأوليائه ولم يظن بها على أعدائه. جميل جدا، دار هانت على ربها، هانت يعني حقيرة وضيعة عند الله عز وجل، الدنيا حقيرة ضعيفة سيئة، هانت على ربها لذلك لم يصفها لأوليائه، يعني الدنيا ما يطيها الله عز وجل علما، إلكم لكم ولأمثالكم، أنتم أولياء الله، لم يصفها أصفاها يعني اختارها خصصها، لم يصفها يعني ما اختارها لأوليائه الدنيا. في نفس الوقت لا، لغير الأولياء لم يظن بها، يعني لم يبخل بها على غير الأولياء. لذلك تشوف المنحرفين عندهم الدنيا يتونسون فيها، أموال، زينة، قصور وما شاكل ذلك. فالله عز وجل لم يصطف الدنيا ولم يختارها لأوليائه، كما أنها لم يظن بها أي لم يدخل بها على الأعداء أعداء الله. هذا المعنى طبيعي القرآن الكريم في أكثر من موضع أيها الإخوة يؤكد عليه القرآن الكريم. ماذا يقول؟ من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه، الحرث الزراعة، يعني الذي يريد زرع الآخرة مثلكم وأمثالكم نجد له في حرثه، نطيب الآخرة أكثر وأكثر. لذلك تشوف يقرأ قرآن، يقرأ أدعية، يذهب إلى الزيارات وما شاكل ذلك. هذا يريد حرث الآخر، يقول احنا همات نزد له في حرثين نطي زيادة. هذا منه؟ هذا القسم من الناس الأولياء. ومن كان يريد حرث الدنيا، أما بالعكس الذي يردون الزراعة وين؟ في الدنيا، المنحرفون، الظالمون، أهل الهوى، أهل المعاصي، نؤته منها يعني من الدنيا. لكن خلي يلتفت، وما له في الآخرة من نصيب. بالآخرة بعد ما إلى فرد شيء، أنت كل ما تريد في الدنيا. أكو بعض الناس إيش يتصور؟ يتصور على أنه يقول هذا شلون هو من المنحرفين من الظالمين، يكون الله شنو يضيق عليه وين؟ في الدنيا. ليش الله شنو هذا يطي يتبين هذا؟ لا، الله يحبه. لا أيها الأخوة، هذه نظرة خاطئة يخطئها القرآن الكريم. أهل الدنيا الله عز وجل يعطيهم دنيا، أهل الآخرة ليست لهم الدنيا. فأنت لا تتصور الذي عنده أموال كثيرة هذا دليل على أنه الله يحبه، الله يريده. لا، لعله هذا بالعكس. آية أخرى أكو عندنا تصرح: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. مو السلاطين بنو أمية وغيرهم كانوا هيك يدعون، كانوا يقولون شوف أطانا الخلافة، أطانا الدنيا، تشوف هذا الله ويانا. لا، ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا، يعني بالعكس ليزدادوا إثما. نطي في الدنيا، نطي ونطي حتى يزداد غيا ويزداد انحرافا، وعذابه آنذاك يوم القيامة سوف يزداد. هذا المعنى أيها الإخوة الأعزاء عبرت عنه الروايات، روايات متعددة، بسنة الاستدراج أو بسنة الإملاء، نفس الشيء، إملاء واستدراج نفس الشيء. بعض الروايات تؤكد هذا المعنى، أن من سنن الله عز وجل في الكون هي هذه السنة، أن الظالم الله عز وجل يمهله، يطي هاي زيادة، وهي يقوم حينئذ يطغى أكثر، يقول أنا وأنا وأنا وأنا، وحينئذ يزداد انحرافا حتى حينئذ يأخذه فجأة ويعذبه عذاب عزيز مقتدر. أنا غرضي هذا أريد أبين أيها الإخوة، المؤمن لابد أن يكون حذر. أحيانا لعل الله عز وجل يوسع عليه، يعطي أموال، يعطي أولاد، يعطي منصب، يعطي شخصية، يعطي، وأنا ذاك تشوفه هو قد فد مرة تشوفه يغتر بذلك، ويكون هذا استدراج له وامتحان له. فالمؤمن دائما لابد أن يكون خائف من هذه الناحية. كل ما الله يعطيه ماكو، مو الله أعطاني شنو فلوس أكثر، أقول الحمد لله رب العالمين، ربي استر علي لا أغتر بهذه الأموال، أو يحاول على أنه هم يوسع أو يعطي الغير. أعطى علم لا يغتر بعلمه، هم يبقى يكون متوجه إلى الله أن يا رب ترى هذا العلم منك، تتمكن أنت بين عشية وضحاها تأخذ مني هذا العلم. فرد مرة والعياذ بالله يصيبني النسيان أو غير النسيان، كل ما أكون فائبة أكو بعضهم إيش صاروا بعض. فدائما وهكذا أعطيتني أولاد، أعطيتني شخصية، أنا الآن شخصية أعطيتني، هاي الشخصية منك يا رب، يمكن أقل شيء أنا أسوي تسلب مني هذه الشخصية. دائما يكون المؤمن متخوف من هالناحية، إيش وقت ما تخوف من هالناحية هذا جيد، هذا معناه يخاف من سنة الاستدراج. أحد أصحاب الأئمة صلوات الله عليهم جاء إلى الإمام صلوات الله عليه، قال له سيدي الله مطيني، شو قاعد يطيني وأنا خايف، خايف على أن يكون هذا استدراج إلي وفد مرة. قال له ما دام أنت خايف بعد لا تخاف، هذا زين، هذا زين، هذا معناه أنه أنت ما مغرور بنفسك، هذا معناه أنت تخاف من سنة الاستدراج، هذا معناه أنه أنت ما معتمد على نفسك، يعني تعتقد هذه الأموال من الله، هذا العلم من الله، هذه الأولاد من الله، هذا المنصب من الله، هذه الشخصية من الله، هذا معناه غرور ما عندك. هو ينخاف منين؟ من الغرور إذا أصاب إنسان. لذلك واحد إذا ازدادت أمواله خلي يحذر أكثر. إذا شخصيته شنو توسعت وصارت كبيرة يكون يحذر أكثر، أنه الله عز وجل قد إن يمتحني بهذا الشيء ويسلب مني فجأة هذا. شو وقت ما صار حذر هذا جيد، يعني معناه غرور ما موجود. ولذلك أيها الأخوة احنا دائما لابد أن نكون حذرين من هذه الناحية. إذا الله عز وجل وسع علينا، حتى إذا ما موسع علي من جهة المال، لكن محبة المؤمنين، أكو بعض الناس تشوفهم محبوبين، يحبوهم بالمجتمع، أهلا فلان تفضلوا، يمدحون الناس زايد، هواي يمدحون، يقول خوش آدمي، وهذا هم رزقهم أيها الأخوة، هذا مو رزق، هو الرزق شنو بس بالفلوس، هذا أحد أنحاء الرزق. أنه واحد يكون محبوب لدى قلوب المؤمنين ما أعظمه من الرزق، بس هذا يكون أنا ما أعتقد هذا من الله، لا أغتر أنا بمن بهذا الشيء. جيد. إلهي أسألك بحق أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أن تجعل الآخرة أكبر همنا والدنيا لا شيء في أنظارنا، وخذنا يا رب وأنت راض عنا يا جواد يا كريم يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. Thank you.
هوسات من أحاديث أهل بيت النبوة
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. روي عن سيدنا مولانا الإمام جعفر الصادق عليه السلام أنه قال: لا تدوم النعم إلا بثلاث: معرفة بما يلزم لله سبحانه فيها، وأداء شكرها، والتعب فيها. صدق سيدنا ومولانا الإمام جعفر الصادق عليه آلاف التحية والثناء. روي هذا الحديث الشريف عنه في كتاب تحف العقول عن آل الرسول لابن شعبة الحراني صفحة 318. أحبتي الكرام، في هذا الحديث النوراني عن الإمام الصادق عليه السلام يحدد ثلاثة شعب وثلاثة أمور، بل ثلاثة أساليب لدوام النعمة على الإنسان المؤمن واستمرارها وكثرتها. هذه الأمور التي تهم كل إنسان مؤمن قد حصل على النعمة وهو يتمنى بطبعه أن تبقى عليه هذه النعمة وتزداد، أو لم يحصل على بعض النعم ويتمنى أن يحصل على نعم معينة في هذه الدنيا يتمتع بها مثل ما يتمتع بها غيره من الناس الذين حصلوا على هذه النعم المادية أو الدنيوية أو المعنوية وما إلى ذلك. فمن هذه الأساليب ثلاثة أمور يحددها هذا الحديث الشريف عن الإمام الصادق عليه السلام. يقول: معرفة بما يلزم لله سبحانه فيها، في هذه النعم. أنا أعرف هذه النعم وأعرف ما يلزمني لله سبحانه فيها، في هذه النعم. ماذا يلزمني؟ يلزمني كيف أن أحافظ عليها، كيف أن أشكرها وأدي حقها. هذا الذي يلزمني لله سبحانه تعالى فيها، أن لا أستخدم هذه الأمور لمعصية الله مثلا، هذه ما يلزم لله سبحانه تعالى فيها. ثم هذه المعرفة هي واحدة من هذه الأساليب التي تديم النعم. ثم أداء شكرها، أداء شكرها. وقلنا أن الشكر يتنوع، قد يكون باللسان وبالألفاظ وبالشكر لله سبحانه وتعالى، وقد يكون بالعمل وبالأداء الشكر بأساليب عملية معروفة، بأن أنا أكون أنا عبدا لله مطيعا، لا أكون عاصيا والعياذ بالله، لأنه يتنافى الشكر مع المعصية. من طبيعي أنه هذا التنافي واضح ومعروف. إذا أردت أن أكون شاكرا لله سبحانه وتعالى لابد أن يكون مطيعا لله، لابد أن أكون مخلصا مع الله سبحانه وتعالى. فأداء الشكر أيضا هذه واحدة. ثانية والثالثة التي يحددها هذا الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام هو ماذا؟ التعب فيها، التعب في هذه النعم. يعني واحدة من الأمور التي تديم النعم أنك تتعب وتشقى من أجل أن تحصل على هذه النعم. أحيانا بعض الناس يحصلون على نعم كثيرة وأرزاق متنوعة بدون تعب وبدون شقاء، بل هو مرتاح جالس في بيته مثلا وتأتيه نعم كثيرة، هذه لا يحس بطعمها ولا يستشعر طعمها ولذتها ونعيمها مثل ما يستشعر بها الإنسان الذي أتته هذه النعم بكد يده وبعرق جبينه وبتعبه وكدحه. هو الذي استحصلها بيده بنفسه بدون منة من أحد وبدون إعطاء وبدون هدية من أحد مثلا. هذه من واحدة من الأساليب وواحدة من أسباب دوام هذه النعم. واحدة من أسبابها أن تتعب وتكدح فيها في استحصال هذه النعمة، أن لا تكون تأتي إليك بالراحة وبالهدية مثلا وبدون تعب وبدون أنك أنت تجهد في استحصال هذه النعمة. التعب فيها أيضا واحدة من الأمور التي تديم هذه النعم. كذلك الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يحدد أمور معينة في دوام وبقاء هذه النعم. يقول الله سبحانه وتعالى: الإيمان والتقوى. الإيمان والتقوى هي من الأسباب الأساسية لبقاء النعم وتنوعها. تقوى الله، مخافة الله سبحانه وتعالى، سواء كان في هذه النعم أو في غيرها من الأمور، حتى مع نفسك بدون أن يكون لهذه النعم مدخلية في كونك عاصي أو مؤمن أو مطيع. لا، هذه التقوى الخاصة هي مخافة الله سبحانه وتعالى، هذا التقوى، هذا الحاجب، هذا الرادع، الذي الدرع الذي بينك وبين المعاصي، الدرع الذي بينك وبين النار، هذه هي التقوى التي في النفس الإنسانية، وهذا الإيمان الذي يستشعره الإنسان المؤمن في قلبه، وهذه واحدة من الأسباب الرئيسية الأساسية لبقاء النعم ولاستمرارها ولكثرتها، كثرة هذه النعم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز في سورة الأعراف الآية 96 يقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. صدق الله العلي العظيم. إذن هنا الإيمان والتقوى هو السبب في أن أهل هذه القرى التي يتحدث عنها القرآن الكريم في سورة الأعراف فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، لكنهم لم يؤمنوا ولم يتقوا، فلذلك زالت عنهم هذه النعم وأغلقت عليهم أبواب السماوات والأرض وبركات هذه السماء وهذه الأرض، فكذبوا ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. كسبوا التقوى والإيمان نعطيهم هذه النعم، ولكن عندما يكسبون هذا الجحود ونكران النعم والكفر والعياذ بالله بالله سبحانه وتعالى، هذا سيكون جزاؤهم ماذا؟ أن يأخذهم الله بهذا الذي كسبوه بأيديهم، وأن يغير عليهم تلك النعم ويغلق عليهم بركات السماء والأرض. كذلك هناك سبب آخر يذكره القرآن الكريم في بقاء النعمة أو زوال النعمة، وهو ماذا؟ تغيير ما في نفس الإنسان المؤمن. إذا ثبت على إيمانه يكون سببا في دوام هذه النعم، وإذا غير ما في نفسه، نفسه مجبولة بالفطرة الإنسانية السليمة على الإيمان بالله سبحانه وتعالى وطاعة الله سبحانه وتعالى والاعتقاد السليم بهذه الأمور، أما إذا غير ما في نفسه وانحرف عن جادة الصواب وأخذ يميل يمينا وشمالا وينغمس مع الشهوات، هذا غير ما في نفسه، فإن هذا سبب في تغيير نعمة الله عليه، كما يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال الآية 53 يقول بسم الله الرحمن الرحيم: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. إذن هذه المسألة أيضا مسألة أخرى مهمة، لابد الإنسان المؤمن أن ينتبه إلى ذلك. كذلك هناك بذل النعم للناس، أن الناس المقربين منك خصوصا الذين يعيشون معك يعني بعلاقة قرابة خاصة، مثلا ابن عمك، ابن أخوك، ابن أختك، وما إذاك أخوك، إخوانك، أولادك، هؤلاء المقربون منك الذين تربط بهم صلة القرابة والرحم، إذا بذلت إليهم أيضا هذا سبب في بقاء هذه النعم ودوامها. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله عبادا اختصهم بالنعم يقرها فيهم ما بذلوها للناس، فإذا منعوها حولها منهم إلى غيرهم. هذا واضح في أن دوام النعم مرهون بهذه الأمور، واحدة من هذه الأمور هي قضية أن تبذل للناس وخاصة المقربين منك، أن تقوم لله سبحانه وتعالى بما يجب وما يعرضها للدوام والبقاء، وأن لا تستعين بها على معصية الله سبحانه وتعالى، لأن كل الذي استخدمها في معصية الله كانت نقمة عليه وليس نعمة له. كذلك أن تحتمل مؤونة ذلك وما يوجب ذلك عليك من أحيانا المتاعب معينة، التزامات اجتماعية معينة، هذا كلها تتحملها في سبيل الله، في سبيل أن تبقى عليك هذه النعم. الاقتصاد في المعيشة والقناعة في هذه المعيشة وأن لا تبذر بهذه النعم، هذا أيضا واحدة من الأسباب، لأن الإمام الكاظم عليه السلام له بهذا المعنى حديث شريف: من اقتصد وقنع بقيت عليه النعمة، ومن بذر وأسرف زالت عنه النعمة. هذا أيضا سبب. وكذلك العدل والإحسان، العدل والإحسان واحدة من الأسباب الأساسية أيضا في بقاء النعم. عن الإمام الرضا عليه السلام: استعمال العدل والإحسان مؤذن بدوام النعمة. كل هذه الأوجه تجمعها كلمة الشكر لله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى التوفيق لتذكر هذه النعم والشكر عليها وأداء حقها وحق مجاورتها، ولكي تدوم علينا وتستمر، والحمد لله رب العالمين. Thank you.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
السبطان في القرآن والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذا الملتقى الطيب معكم، ونحن نستنشق عاطر قطوف زاكية من رياض الإمامين الهممين الحسن والحسين صلوات الله تعالى عليهما. أيها الإخوة الأكارم، إن الله تبارك وتعالى وقد أراد أن يبعث لهذا الخلق أنبياء هداة مرشدين، وأن يجعل لهم أوصياء راشدين، كان لابد أن يعدهم في عالم قبل عالمنا هذا، وأن يهبهم من الخصائص والمواهب والملكات والمنازل ما يجعلهم متميزين عن الناس من جهة، ومن جهة أخرى يجعلهم موفقين في أداء ما يكلفهم الله جل وعلا به، فحباهم بالعلم والمعرفة والتقوى والعصمة والنورانية والهداية العليا والشرف الأسمى في مبدأهم ومنشأهم وحالتهم. وقد كان لرسول الله وآل رسول الله صلى الله عليه وعليهم ذلكم النصيب الأوفى والحظ الأسمى، فكان لهم ما لم يكن لغيرهم في جميع شؤونهم وأحوالهم صلوات الله وسلامه عليهم. ولربما أيها الإخوة الأعزاء، يطالب الكثير من المسلمين على هذا الاعتقاد دليلا، لأنهم يتصورون البشرية الطبيعية هي الحاكمة في خلقة الأنبياء والرسل والأوصياء عليهم السلام، ولا يتصورون الملكات الربانية التي أغدقت عليهم والكمالات الإلهية التي وهبت لهم، فكانوا في درجات عليا ومراتب فضلة تقدمها المصطفى وآل المصطفى بعناية من الله تعالى خاصة. كيف؟ هذا ما نتبينه أيها الإخوة المؤمنون بعد هذه الوقفة القصيرة. في علل الشرائع للشيخ الصدوق أيها الإخوة، وكذا في دلائل الإمامة للطبري الإمامي، وبحار الأنوار للشيخ المجلسي، وناسخ التواريخ لمحمد تقي لسان الملك وغيرها، روي عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إن الله تعالى خلقني وعليا وفاطمة والحسن والحسين قبل أن يخلق الدنيا بسبعة آلاف عام. فسأله معاذ: فأين كنتم يا رسول الله؟ فأجابه قائلا: قدام العرش نسبح الله ونقدسه ونمجده. قال معاذ: قلت على أي مثال؟ قال صلى الله عليه وآله: أشباح نور، حتى إذا أراد الله أن يخلق صورنا صيرنا عمود نور، ثم قذفنا في صلب آدم، ثم أخرجنا إلى أصلاب الآباء وأرحام الأمهات، لا يصيبنا نجس الشرك ولا سفاح الكفر، يسعد بنا قوم ويشقى آخرون. أجل إخوتنا الأفاضل، يسعد بهم من صدقهم ووالاهم واعتقد بهم في فضائلهم وأفضلياتهم ومناقبهم وخصائصهم، وكان منها ما بينه النبي لمعاذ كيف كان هو وأهل بيته، أما قبل الخلق بألفي عام فقد بينه صلى الله عليه وآله لابن مسعود، كما يروي الكراجكي في كنز الفوائد، والسيد هاشم البحراني في حلية الأبرار، والأستر عبادي في تأويل الآيات الظاهرة وغيرهم، حيث قال: يا ابن مسعود، إن الله تعالى خلقني وعليا والحسن والحسين من نور عظمته قبل الخلق بألفي عام، حين لا تسبيح ولا تقديس. فلما أراد الله أن ينشئ الصنعة فتق نوري فخلق منه السماوات والأرض، وأنا والله أجل وأفضل من السماوات والأرض. وفتق نور علي فخلق منه العرش والكرسي، وعلي والله أجل وأفضل من العرش والكرسي. وفتق نور الحسن فخلق منه اللوح والقلم، والحسن والله أجل من اللوح والقلم. وفتق نور الحسين فخلق منه الجنان والحور العين، والحسين والله أجل وأفضل منهما. فأظلمت المشارق والمغارب، فشكت الملائكة إلى الله عز وجل الظلمة وقالت: اللهم بحق هؤلاء الأشباح الذي خلقت إلا ما فرجت عنا من هذه الظلمة. فخلق الله عز وجل روحا وقرنها بأخرى، فخلق منها نورا، ثم أضاف النور إلى الروح فخلق منها الزهراء فاطمة، فقامها أمام العرش، فمن ذلك سميت الزهراء، فأضاء منها المشرق والمغرب. هكذا أيها الإخوة الأحبة كانت الخلقة الإلهية لمحمد وأهل بيته صلى الله عليه وعليهم، وهكذا مضت نورانية تسامت وفاقت وسبقت حتى وردت عالمنا، فتشرفت بها جماعة المحبين والموالين، حيث روى محمد بن أبي القاسم الطبري في كتابه بشارة المصطفى لشيعة المرتضى عن أبي هريرة أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لعلي: ألا أبشرك يا علي؟ قال: بلى، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال: أنا وأنت وفاطمة والحسن والحسين خلقنا من طينة واحدة، وفضلت منها فضلة، فجعل منها شيعتنا ومحبونا. هذا فيما يروي لنا العالم الحنفي الشيخ جمال الدين محمد بن أحمد الموصلي المشهور بابن حسنويه في كتابه در بحر المناقب عن عباد بن ياسر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ليلة أسري بي إلى السماء، أوحى الله إلي يا محمد على من تخلي أمتك؟ قلت: اللهم عليك. قال: صدقت، أنا خليفتك على الناس أجمعين يا محمد. قلت: لبيك وسعديك يا رب. قال: إني اصطفيتك برسالاتي وأنت أميني على وحيي، ثم خلقت من طينك الصديق الأكبر خير الأوصياء، جعلت له الحسن والحسين، أنت يا محمد وعلي غصنها أي الشجرة، وفاطمة ورقها، والحسن والحسين ثمرها، خلقتكم من طين في عليين، وجعلت شيعتكم من بقية طينتكم، فلأجل ذلك قلوبهم وأجسادهم تهوي إليكم. إخوتنا الأعزة الأحبة، إنه الحنين إلى الأصل، فيه ما فيه من الولاء القلبي العاطفي والاعتقاد الإيماني الصادق المولاتي. يؤكد ذلك خبر أورده الصدوق في معاني الأخبار والحر العاملي في الجواهر السنية في الأحاديث القدسية، أن الإمام الصادق عليه السلام قال: إن الله تبارك وتعالى خلق الأرواح قبل الأجسام بألفي عام، فجعل أعلاها وأشرفها أرواح محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة من ولده عليهم السلام، فعرضها على السماوات والأرض والجبال فغشيها نورهم. فقال الله تعالى للسماوات والأرض والجبال: هؤلاء أحبائي وأوليائي وحججي على خلقي وأئمة بريتي، ما خلقت خلقا هو أحب إلي منهم، لهم ولمن تولاهم خلقت جنتي، ولمن خالفهم وعاداهم خلقت ناري. فمن ادعى منزلتهم مني ومحلهم من عظمتي عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، ومن أقر بولايتهم ولم يدع منزلتهم مني ومكانهم من عظمتي جعلته معهم في روضات جناتي، وكان لهم فيها ما يشاءون عندي، وأبحتهم كرامتي وأحللتهم جواري وشفعتهم في المذنبين من عبادي وإمائي. أيها الإخوة والأخوات، كنتم مع السبطان في القرآن والسنة. شكرا لحسن متابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإليكم نشرة هذه الساعة أبدأها بأبرز العناوين. طهران تؤكد مواصلة برنامجها النووي وفقا لقانون الوكالة الدولية للطاقة الذرية. تعرض قوات اليونيفيل جنوب لبنان إلى اعتداء جديد من قبل جيش الاحتلال. وقوات الاحتلال تعاود توغلها في محافظة القنيطرة جنوبي سوريا. أهلا بكم من جديد وإليكم التفاصيل. أكد القائد العام للجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي على مواصلة العمل لتطوير وتعزيز القدرات الدفاعية الإيرانية. واعتبر اللواء حاتمي حكمة القيادة وتضحيات القوات المسلحة ووحدة الصف والتعاون بين أبناء الشعب عوامل ساعدت على تحقيق الانتصار على العدوان الإسرائيلي. من جانبه شدد رئيس أركان الجيش الإيراني الأدميرال حبيب الله سياري على أن تعزيز المخصصات الهندسية يسهم في رفع القدرات الدفاعية للبلاد. شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي على مواصلة بلاده برنامجها النووي وفقا لقانون الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتزاماتها الدولية. وفي كلمته في مؤتمر القانون الدولي تحت الهجوم بطهران، أكد عراقشي أن إيران أوفت التزاماتها الخاصة بالبرنامج النووي السلمي بعكس الولايات المتحدة التي نقضت الاتفاق، مشيرا إلى توجيه ضربة غادرة للدبلوماسية من خلال العدوان الإسرائيلي على إيران بدعم أمريكي. ولفت وزير الخارجية الإيراني إلى مواصلة الشعب الإيراني تبديد أوهام أمريكا والكيان الإسرائيلي، محذرا من عودة قانون الغابة بقيادة أمريكا الساعية لرفض نظام دولي قائم على القوة. أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي في تصريحاته خلال المؤتمر أن إيران نفذت بشكل كامل جميع التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، وهو ما تؤكده تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.